قال الإمام أبو داود رحمه الله: باب الرجل يعقد الثوب في قفاه ثم يصلي. قال: حدثنا محمد بن سليمان الأنباري قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال: لقد رأيت الرجال عاقدي أزرهم في أعناقهم من ضيق الأزر خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة كأمثال الصبيان. فقال قائل: يا معشر النساء، لا ترفعن رؤوسكن حتى يرفع الرجال. انتقل الإمام أبو داود: باب الرجل يعقد الثوب في قفاه ثم يصلي. الثوب واسع يلفه عليه ويعقد طرفي الثوب على عنقه على قفاه، أيجوز هذا أم لا؟ ستر بطنه، ساقه، أمامهم، الخلف، الإلية، الظهر، سترها بثوب واحد، عقد الثوبين، عقد طرفي الثوب على قفاه. هل هذا الفعل سائغ جائز أم لا؟ سواء وجد أو لم يجد، الرجل في بيته أراد أن يلبس ثوبا واحد، أقول الثوب ليس معنى هذا. الثوب عند العرب الرداء الكبير، الشرشفة الكبيرة، وأما هذا يسمى قميص، لا يسمى ثوب. ما يغطى به الرأس يسمى خمار. هيئة المحرم اليوم يقال لها إزار ورداء. فلو صلى الرجل في ثوب واحد عقد طرفيه على قفاه، أهذا العمل سائغ أم لا؟ وذكر حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه قال: لقد رأيت الرجال عاقدي أزرهم في أعناقهم من ضيق الأزر خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. سهل بن سعد يخبر بهذا الخبر: أنا رأيت بعيني رأسي جملة من الرجال، يعني من أصحاب النبي، يصلون في هذا المسجد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعليهم أزر، إزار الشرشفة السفلية، لكن هذه الشرشفة ضيقة لا يجد، ليس عنده، فيأخذ الإزار ويعقده على قفاه ويصلي. معناه أن الإزار قد يستر إلى نصف الساق أو أقل، لأنه لو صلى بالإزار فقط بدت البطن والظهر والعلو، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. فهو يضع على عاتقه شيء ويعقد الإزار ويستر السرة والركبة ونصف الساق وما إلى ذلك للفقر وللحاجة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما الفقر أخشى عليكم. وإنما خشي النبي عليه الصلاة والسلام أن تفتح علينا الدنيا فنتنافس فيها كما تنافس فيها من قبلكم فتهلكوا. ما الفقر أخشى عليكم، وإنما أخشام أن تفتح عليكم الدنيا فتنافسوا فيها. المنافسة معروفة، تطاحن وتضارب وتسابق وتنابذ وتناحر. فإذا ما كان الهم
التنافس في الدنيا ولا نبالي بأمر الدين ولا بأمر طاعة رب العالمين، وإنما فلان جمع وأنا أريد أن أجمع، ولا أريد أن يخالطني في هذا الجمع أو يشاركني في هذا الأمر زيد ولا عمرو ولا بكر ولا خالد، أنا أريد وحدي فقط. وصدق رسول الله، لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، وكل ما قاله النبي واقع أو لا بد أن يقع. ولما كانت حالة الصحابة على هذا الحال رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، ولم تكن الحياة حياة شظف، كانت الحياة حياة شظف، وما فتحت عليهم الدنيا بذلوا قصارى جهدهم في حمل هذا القرآن وتلقي هذا الدين وتبليغ هذا الدين، لأن الهم كان طاعة رب العالمين وإبلاغ هذه الرسالة وهذه الأمانة التي حملها الله جل وعلا أمة العرب. الرسالة هذه حملها الله أمة العرب، وإنه لذكر لك ولقومك، وسوف تسألون، وسوف تسألون، يعني يا أمة محمد، وبخاصة يا أيها الجنس العربي الذي أنزل الله تعالى القرآن بلغتك، أنت مؤمن وأنت مسؤول يوم القيامة عن هذا الكتاب الذي أنزله الله على النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. وجرى سياق القرآن الكريم محرضا على الاهتمام بهذا القرآن والحرص بهذا القرآن والعمل على الدعوة إلى هذا القرآن. وبعد ذلك قال الله تعالى: فإن يكفر بها هؤلاء الذين أنزل عليهم القرآن ونزل القرآن بلغتهم، فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. الله لا يبالي لا بجنس ولا بعشيرة ولا بقبيلة ولا بأمة، إذا لم يحملوا هذا الكتاب نقله الله عنهم وقام به أقوام آخرون، وقد وقع والله. لو تتبعت التاريخ ونظرت استمر الأمر على خير خلال القرون الثلاثة، القرن الأول، القرن الثاني، القرن الثالث، بعد ذلك لما دخلت الفوضى ودخلت العرقيات والجنسيات والعشائر والقبائل، وهذا قيسي وهذا تميمي وما إلى ذلك، واشتغلوا في الحروب فيما بينهم قيسي وتميمي، الله جل وعلا نزع هذا الأمر إليهم وقامت الدولة الإسلامية في الأندلس، وقامت دول أخرى في ذلك الوقت في الشرق والغرب وما إلى ذلك، وأصبح المجتمع العربي الإسلامي من القرن السادس ومع الأسف أصبح في جهل وفوضى وما إلى ذلك، إلى أن أنقذ الله تعالى الأمة بالأسباب الأخرى التي أنقذها الله تعالى به. وإن شاء الله تعالى قد بدت الصحوة وبدأ الناس يعلمون ويعقلون، لكن لا بد أن نعلم أن هذه الأمانة بأيدينا، وهذه الأمانة هي كتاب الله وسنة رسول الله والدين الذي ارتضاه الله تعالى للخلق. فإذا تمسكوا بهذا الكتاب وحرصوا عليه الله جل وعلا أعزهم ونصرهم وكان لهم، وإذا ما تركوا هذا الكتاب وعادوا إلى الفوضى الأولى الله تعالى لا يبالي بهم. فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. والله المستعان. إن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام في الرعيل الأول، نعم كانوا على فقر وكانوا على حاجة، وبخاصة المهاجرين الذين هاجروا من مكة إلى طيبة، طيبة الطيبة، هاجروا من مكة وأتوا إلى طيبة الطيبة لكي يأمنوا على دينهم ولكي يجدوا الحرية التامة في طاعة ربهم تبارك وتعالى، ولأن الله جل وعلا أراد أن تكون هذه المدينة الطيبة يثرب، طيبة الطيبة أن تكون عاصمة الإسلام الأولى بعد أن بايع الأنصار، بايعوا رسول الله من الأوس والخزرج، هاتان قبيلتان عظيمتان أيد الله جل وعلا بهما الإسلام، الأوس والخزرج، وهم الذين كانوا يسكنون طيبة الطيبة، بايعوا رسول الله على أن ينتقل إليهم، فانتقل النبي عليه الصلاة والسلام إليهم، وكانوا قد بايعوه على أنهم يدافعون عنه كما يدافعون عن أزرهم وكما يدافعون عن نسائهم وصبيانهم، فأتوا إلى طيبة الطيبة ونزلوا بها ووجدوا من الأنصار ما وجدوا من الود والمحبة والإيثار والخير والفضل، حتى أثنى الله عليهم. أنزل الله تعالى في شأن الذين تبوأوا الدار، من الذين تبوأوا الدار؟ أي قبيلة، أي عشيرة، أي جماعة؟ الذين كانوا بالدار. الدار اسم للمدينة من ضمن أسماء المدينة، والمدينة ما كان يسكنها ولا يقطنها على عهد النبي عليه الصلاة والسلام إلا قبيلتان من قبائل العرب فقط، الأوس والخزرج. قال الله تعالى في شأنهم: ونعم ما قال الله، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، يعني من قبل المهاجرين، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم، يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. هذه صفة من صفات أولئك الأبرار الأخيار، الذين هاجروا من قريش وغير قريش وأتوا إلى طيبة الطيبة، من وجد قريبا، من وجد صديقا نزل عليه، من لم يجد ينزل في هذا المسجد، يوجد موضع يسمى الصفة، موضع مظلل في داخل المسجد، يقيم في هذا الموضع، وهذا الموضع يقع شمال المسجد النبوي في ذلك الوقت، وبعد أن أمر الله بالتحول إلى القبلة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما بنى هذا المسجد كانت القبلة إلى ناحية الشمال 16 شهرا أو 17 شهرا، ولما أمر الله بالتوجه إلى الكعبة بقوله جل وعلا: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، استقبل النبي ناحية الكعبة، جهة الكعبة، الموضع الذي كان يصلي فيه النبي عليه الصلاة والسلام ظلل وأصبح سكن لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام من الفقراء المهاجرين الذين يأتون إلى هذه المدينة مهاجرين، ومن أعظم المهاجرين صاحب هذا القبر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فوجدوا من الأنصار ما وجدوا من الحب، العطاء، الإيثار، الود، الخير، جفان تأتي إلى رسول الله. الرجل من الأنصار يأخذ العرجون من النخل ويأتي به في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، فيه بسر، رطب، تمر، ليأكل الأنصار، ليأكل المهاجرون رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم. واقرأ تاريخ أولئك الأبرار الأخيار، وقد ذكرت لك مرار عديدة نماذج مما كانوا عليه رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم. ولعلك تذكر أن رجلا من الأنصار خير رجلا من المهاجرين: تعال يا مهاجري، أنت أخي في الإسلام، الأخوة في الإسلام، تعال، أنا عندي زوجتان، انظر إلى أيتهما شئت، هذه وهذه، أن تختار المرأة التي تريد أن أطلقها لك، فإذا خرجت من العدة تزوجت أنت يا أخي المهاجر. يا إخوان هذه دروس يجب علينا أن نعلمها، يجب علينا أن نعقلها لنعلم أن الأخوة لله وفي الله، لأن الله جل وعلا يقول لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. المفهوم المخالف إذا كانت المودة وكانت المحبة لغرض أو أمر من الأمور دل على أن القلب خاو من الإيمان، والله المستعان. هذه الصفة التي نزل فيها المهاجرون رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم ظلوا فيها أو يظل فيها المرء مدة من الزمن حتى يغنيه الله تعالى، فإذا أغناه الله تعالى انتقل وانصرف، كعبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه وأرضاه نزل بالصفة أتى مهاجرا، لما استقر قال دلوني على سوق المدينة. أين السوق؟ وهو الذي قال له أخوه الأنصاري عبد الرحمن بن عوف، هو الذي خير صاحبه الأنصاري، تعالى الزوجتين تعالى أنا لي أرض كبيرة في الأسواف، شمال البقيع هذا كله يسمى الأسواف، ولو نظرت إلى بعض الحجج القديمة لقرأت في الحجج الواقع بالأسواف، أبي ذر من الأسواف إلى أحد أسواف، سعد بن الربيع له أرض شهيرة كبيرة بالأسواف. تعال يا ابن عوف يا من آخى النبي بيني وبينك أقسم هذه الأرض بيني وبينك، والله اليوم ما أعطي ولا شربة ماء إلا بحقها. والكلام كثير وطويل وعريض وما الله تعالى به عليم. أقول كل هذا دليل على أن الإيمان ما تخلل شغاف القلوب، فلو تخلل الإيمان شغاف القلوب لكان أمثال ما فعل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم كثير وكبير، والله المستعان. إذا أقام ما أقام انصرف ولم يجلس رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم. وبهذه المناسبة أقول ليس صحيحا ما يقال من أن الصفة هي موضع خدمة الحرم المسجد الأغوات، غلط كذب ليس صحيح، لا يدل على هذا تاريخ ولا شيء. هذا بيت عائشة رضوان الله تعالى عليها وارضاها، وأمام بيت عائشة الموضع الذي يقف الناس عنده اليوم ليسلموا على النبي المصطفى وعلى صاحبيه، هذا موضع حجرة حفصة. الموضع الآخر المحجوز الذي يؤدي إلى باب جبريل موضع حجرة سودة، خلف حجرة عائشة حجرة فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، وحجر جاءت النبي مختنف الموضع. أما الصفة فإنها تحاذي وتقابل موضع محراب رسول الله، هذه الجهة لا تلك الجهة. فدعوى من يقول بأن الصفة ذلك الموضع الذي يجلس فيه الأغوات هذه دعوى غير صحيحة، والذي يقول هذا الكلام ما قرأ تاريخ المدينة وما علم تاريخ هذا المسجد. ولا ينبغي لإنسان أن يتفوه أو يتكلم ويهرف بما لا يعرف، إن كنت لا تدري فتلك مصيبة وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم، والله المستعان. ساقني إلى هذا الكلام أن سهل بن سعد يذكر لنا هذا الوضع الذي كان عليه أصحاب النبي المصطفى، وما حالهم عن الإيمان، وما حالهم عن التقوى، وما حالهم عن مرضاة الله تبارك وتعالى. يصلون في هذا المسجد، والمسجد من حصباء، ولشدة الحرارة يأخذ بعضهم الحصباء حتى تبرد ثم يضعها ليسجد عليها من شدة حرارة المسجد. وكان المسجد من جريد النخل ومن السعف، وإذا هطلت الأمطار وكف المسجد، وكف بمعنى ابتلت الأرض بالماء، رضوان الله على أصحاب رسول الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. ومع ذلك ماذا فعلوا؟ اقرأ التاريخ تجد العجب العجاب. كان الرجال يصلون عاقدي أزرهم في أعناقهم، الإزار قصير ولا يوجد رداء، فيرفع الإزار ويعقده كما يعقد الصبيان. الصبيان في ذلك الوقت لا يجدون ثيابا يلبسونها، فيعملون ما يسمى بالوشاح. الوشاح، الوشاح يأخذون سيور الجلد ويعقدونها في خيط، ثم بعد ذلك يسدون بها سوءة الصبي، عورة الصبي، لا ثياب. نحن أدركنا هذا ونعرفه، وكان هذا في طيبة الطيبة، وكان هذا في البلاد هذه، حتى وسع الله تبارك وتعالى، لنعلم أن الخير الذي يعيش فيه الناس اليوم والله ما كان موجودا من قبل، ولكن الله تفضل. وإذا تفضل الله جل وعلا علينا بشيء فلنشكر الله على ما تفضل به علينا. وأنتم تعلمون القصة التي وقعت للجارية التي كانت تقوم المسجد على عهد النبي عليه الصلاة والسلام. هذه الجارية لحي من أحياء العرب القريبين من المدينة، جاءت حدأة خطفت وشاح لولد صغير، سيور من جلد، الحدأة أخذت الوشاح وذهبت به. ولعظيم هذا الوشاح، شيء كبير، وشاح لولد صغير، فتشوا هذه الأمة وقالوا إن هذه الأمة هي التي سرقت، وفتشوها حتى فتشوا قبلها يعني فرجها. فقالت في ذلك الموقف: لئن نجاني الله لأضعن يدي على يد محمد، أفارق هذه القبيلة الخسيسة حتى القبل يفتش لأجل وشاح؟ فأنقذها الله. بينما القوم مجتمعون اتهموا هذه الجارية السوداء، وإذا بالحدأة تأتي وتلقي بالوشاح بين القوم، فعلموا أنهم قد كذبوا عليها، فنفذت الخطة وأتت وهاجرت إلى طيبة، وبنى النبي لها في هذا المسجد موضع، وصارت تكنس المسجد.